التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذا نبيل الحيدري ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أدعوكم الآن لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وأهم وآخر الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة سيكون لها وجود طويل الأجل في العراق قد يستمر بسهولة لمدة عقد، وأشار إلى أن ذلك سيكون بناء على طلب الحكومة العراقية. وردا على سؤال حول ما إذا كان الوجود الأمريكي في العراق قد يستمر لعشر سنوات، قال بوش في مقابلة مع شبكة NBC التلفزيونية الأمريكية إنه يمكن بسهولة أن يستمر لتلك المدة قطعا. وكان بوش قد غادر اليوم تل أبيب منهيا زيارته الرئاسية الأولى لإسرائيل والضفة الغربية، والتي توقع خلالها توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل نهاية عام 2008. وتوجه بوش إلى الكويت بعدما زار الأماكن المسيحية المقدسة في الجليل بشمال إسرائيل ونصب ياد فاشيم لضحايا المحرقة اليهودية في القدس، حيث قال:
آمل كبقية الناس في العالم أجمع بأن أأتي إلى هذا المكان. سيكون ذلك تذكيرا جديا بأن الشر موجود، كما أنه دعوة لنا بضرورة مقاومة ذلك الشر أينما نجده. And a call
that when we find evil, we must resist it. قال مسؤول في حكومة إقليم كردستان إن المدفعية التركية قصفت منطقتين في محافظة دهوك صباح اليوم. المتحدث باسم قوات البشمركة جبار ياور أفاد بأن القصف ابتدأ في الساعة 7 صباحا واستمر لنحو ساعتين دون أن يشير إلى حدوث إصابات أو أضرار مادية. وكان تلفزيون كردستان قد تحدث في وقت سابق عن غارات جوية شنتها الطائرات الحربية التركية على قرى حدودية في شمال العراق، فيما ذكر ضابط كبير من حرس الحدود أنه لم تحدث خسائر في الأرواح في القصف التركي. قالت وزارة الدفاع أن جنودا من الجيش العراقي قتلوا 9 مسلحين واعتقلوا 59 آخرين في الساعات 24 الماضية في مناطق متفرقة في العراق، فيما أعلنت الشرطة أن 3 من عناصرها أصيبوا بجروح في انفجار قنبلة على جانب طريق بالقرب من دوريتهم في المحمودية. من جهته قال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 2 من المسلحين واعتقلت 11 آخرين أثناء عمليات أمس واليوم في مناطق الوسط والشمال. أعلنت الولايات المتحدة أنها صنفت منظمة صقور حرية كردستان بوصفها جماعة إرهابية، ما يجعلها عرضة لعقوبات مالية أمريكية. وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن صقور حرية كردستان جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني، وأشارت إلى أنها مسؤولة عن هجمات إرهابية عديدة في تركيا. المتحدث باسم الوزارة توم كيسي أكد أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع تركيا والعراق وباقي دول أوروبا في مكافحة حزب العمال الكردستاني وشبكات دعمه وفروعه مثل صقور حرية كردستان، مؤكدا على ضرورة أن لا يكون هناك ملاذ آمن لمثل هؤلاء الإرهابيين على حد تعبيره. أعرب مبعوث السلام للشرق الأوسط توني بلير عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يترك الرئيس الأمريكي جورج بوش منصبه في كانون الثاني عام 2009. رئيس الوزراء البريطاني السابق قال للصحفيين بعد الاجتماع مع بوش إن الأطراف المعنية يجب أن تكون مستعدة للتحلي بالشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة لتقديم تنازلات صعبة. وقال بلير إنه إذا توفر الإصرار لتحقيق النجاح والرغبة من جانب القيادات في الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية لأن يتحقق ذلك، فإن الناس قد يرون المفاجأة هذا العام. أرجأ لبنان انتخاباته الرئاسية من يوم السبت إلى 21 من الشهر الحالي في تأجيل هو الثاني عشر من نوعه. ويأتي التأجيل بعد 3 أيام من المحادثات المكثفة التي يقوم بها أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى مع الزعماء السياسيين في بيروت بشأن الخطة العربية الداعية إلى انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مصدر سياسي بارز قوله قبل ساعات من التأجيل الرسمي بأن جلسة البرلمان ستتأجل لمنح مزيد من الوقت للمحادثات. قال وزير الطاقة التركي حلمي تشولر إن بلاده ستساعد الولايات المتحدة في إدارة ونقل النفط العراقي في إطار مساعيها لكي تصبح مركزا للطاقة. تصريحات الوزير التركي نقلتها اليوم محطة تلفزيون CNN التركية التي أشارت إلى أن تشولر زار الولايات المتحدة هذا الأسبوع مع الرئيس التركي عبد الله جول لإجراء مباحثات تركزت على مجال الطاقة. يجري مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في طهران محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول المسائل التي لم تحسم بعد بشأن طموحات إيران النووية. دبلوماسي مقرب من الوكالة قال أن التحقيق الذي عرقلته إيران لسنوات حتى آب الماضي دخل مراحله النهائية التي تتناول تقارير المخابرات الأمريكية بشأن محاولات طهران السرية السابقة لاستغلال مواد نووية في عملية تسلح. من جهته قال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سعيدي أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية دخلت مرحلة جديدة فيما يتعلق بالتعاون وحسم قضاياها مع القضية النووية الإيرانية. حث زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد حث الرئيس الأمريكي جورج بوش على دراسة خفض المساعدات لباكستان إذا لم تستعد الحقوق المدنية كاملة وتبذل المزيد من محاربة الإرهاب. السناتور الديمقراطي ريد قال في رسالة وجهها إلى بوش أن اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بنظير بوتو منذ نحو أسبوعين عمق المخاوف بخصوص مستقبل باكستان. مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
أجمل التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني لمستمعين الكرام في كل مكان مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر التي أعددناها لهذه الساعة. سنتابع مؤتمرا حول البيئة وشحة المياه في السليمانية ومطران الكنيسة الأرثوذكسية الآشورية في العراق يقيم قداسا بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح في موسكو. وقبل نهاية الساعة أدعوكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوارات حيث أستضيف الدكتور جلال الماشطة مستشار رئيس الجمهورية في حوار عن الثقافة في العراق ودور الدولة في رعاية المثقف والمنتج الثقافي. سيداتي سادتي، رفع قادة الكتل البرلمانية ورئاسة مجلس النواب بعد اجتماع مغلق لهم الخميس رفعوا موضوع المادة 140 الخاصة بالمناطق المختلف عليها ومنها مدينة كركوك إلى المحكمة الدستورية للبت بشأنها. ليث أحمد عرض لآراء عدد من ممثلي الكتل النيابية ورئيس لجنة التعديلات الدستورية بشأن المادة المثيرة للجدل في هذا التقرير.
خضعت المادة 140 من الدستور العراقي إلى نقاشات مطولة من قبل قادة الكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب في اجتماع مغلق ضمهم الخميس، حيث تعد هذه المادة من النقاط الخلافية وهي تتعلق بتطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني ثم الاستفتاء حول المناطق المتنازع عليها من ضمنها مدينة كركوك، كما إنها دخلت ضمن إشكالات قانونية تباينت التفسيرات لها، فقد نص الدستور على الانتهاء من تطبيقها نهاية العام الماضي، إلا أن خطواتها لم تنفذ بالكامل، وبالتالي فإن أصل المادة وأحكامها باتت الآن موضع نقاش. وقد أكد رئيس لجنة التعديلات الدستورية همام حمودي في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر أن المجتمعين رفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية للبت فيه ومن ثم إحالته إلى لجنته.
المادة 140 بعد البحث الطويل في أنها تسقط بانتهاء الفترة الزمنية أم أن المادة تبقى لكن الفترة الزمنية تصبح غير محددة، فيصبح في أقرب فرصة ممكنة، وأن تحديد 6 أشهر هذا تحديد غير دستوري، يمكن أن يكون قبل أو بعد أو أكثر أو أقل، وإنما هو التزام بين السلطة التنفيذية. انتهى الأخوة من أجل حسم هذا الموضوع أن يرفع الموضوع إلى المحكمة الدستورية، وبعد ذلك بعد أن يأتي الجواب يحال الموضوع إلى لجنة مراجعة الدستور لمزيد من وضع التفاصيل من أجل لا نقع مرة أخرى في إشكالات في طريقة التنفيذ. وثبتت مجموعة مبادئ اللي هي الشفافية ومسألة التوافقية في هذا الموضوع، والهدف المهم هو نزع مشكلة وليس صناعة مشكلة أخرى.
وعن تنفيذ الحكومة للمادة 140 أضاف حمودي:
نريد أن يكون التنفيذ وفق ما مثبت في الدستور وفي المادة 140، وهو أنه يجب أن تحدد أولا الحدود الإدارية للمحافظات، ثم موضوع المناطق في موضوع التطبيع، مفهوم التطبيع، حدود التطبيع، في كثير من التفاصيل في هذا الموضوع في أقرب فرصة ممكنة، والتهميد الزمني هذا يرجع للسلطة التنفيذية ألزمت نفسها بذلك.
وتشهد المادة 140 خلافا بين العديد من القوى السياسية، فبالرغم من أنها تشمل جميع المناطق المتنازع عليها، إلا أن الأنظار تتجه إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط، حيث يتخوف البعض من أن ضمها إلى إقليم كردستان سوف يساعده في الانفصال. ويرى ممثل التركمان في الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي ضرورة تأجيل تطبيق هذه المادة فترة زمنية قد تصل إلى 5 سنوات.
أن مشكلة كركوك معقدة وحساسة ولن تنحل بدفعة واحدة، وإنما تحتاج إلى مرحلتين. المرحلة الأولى يتم اتفاق على إدارة خاصة كأن تكون إقليم، وبعد ربما 5 سنوات أقل أو أكثر يتفق عليه بين الكيانات والكتل حسب التوافق السياسي، يتم البحث عن الحل النهائي. فإذا التوافق السياسي، التوافق الكتل، توافق أبناء كركوك ومكونات كركوك شيء أساسي وحاسم.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بتأجيل تطبيق المادة 140 من الدستور لمدة 6 أشهر للوصول إلى توافقات سياسية بشأن تطبيقها، إلا أن رئيس جبهة التوافق في مجلس النواب أياد السامرائي يجد أن من الأفضل عدم وضع سقف زمني لتطبيقها.
نفضل عدم وضع السقف الزمني، والأمم المتحدة لا تستطيع أن تفرض هذا السقف، ولذلك نفضل أنه نأخذ المجال لمعالجة هذا الموضوع، وبالصيغة التي نصل فيه إلى توافقات سياسية بعيدا عن المشاكل التي ممكن أن تصاحب التطبيق.
ووسط هذه الآراء، فإن الكرد مصرون على تطبيق المادة 140 من الدستور مع إلزام الحكومة بتنفيذها بحسب عضو التحالف الكردستاني سعد البرزنشي.
نحن أولا نريد تطبيق هذه المادة. تطبيق المادة يؤمن حل مشكلة مزمنة، وبخلاف ما يدعي أن المادة بانتهاء المدة المحددة لإنجازها قد انتهت، هذا مخالف لرأي الفقه الدستوري. ثم هذا التزام على الحكومة كان عليها تنفيذها بموجب أيضا الفقرة الثانية من 28 من برنامج الحكومي الذي توافقت عليه جميع الأطراف. فعدم التنفيذ هو يجعل الحكومة في حالة خرق الدستور.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، توقعت المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك مشاركة حوالي 100 كاتب قصة قصيرة في مسابقة لاختيار القصة الأفضل لهذا العام. إسماعيل طاهر المشرف على المسابقة تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عن دوافع الفكرة وآليات اختيار القصص الفائزة، فيما رأى الأديب عبدالله زارو أن مثل هذه النشاطات تشجع الأدباء وهي فرصة لاكتشاف الطاقات المميزة للشباب. المزيد مع عبدالخالق سلطان فيها هذا التقرير.
ضمن نطاق اهتمامها بتطوير المواهب وإبراز الطاقات الأدبية والثقافية لدى المبدعين في محافظة دهوك، قامت المديرية العامة للثقافة والفنون بتنظيم مسابقة أدبية لاختيار أفضل قصة قصيرة في محافظة دهوك لهذا العام، وخصصت لذلك مبالغ مالية تصل إلى 1000 دولار، وستقوم بالتقييم لجنة من المختصين بحسب ما قاله إسماعيل طاهر مسؤول القسم الثقافي في المديرية العامة للثقافة والفنون والمشرف على هذه المسابقة.
الهدف الأساس من هذه المسابقة هو تطوير القصة الكردية الفنية القصيرة. يعني المسابقة بحد ذاتها تعتبر خطوة على الطريق الصحيحة، يعني لجمع أكبر عدد ممكن من كتاب القصة القصيرة هنا، وإعطائهم الاهتمام بالقصة كفن أدبي رفيع. الأموال والجوائز التي وضعت كهدايا تقديرية للفائزين قليلة، ولكن هذا في ضمن يعني النطاق المحدود، وهذا أفضل من لا شيء باعتقادي.
يعني هل في نيتكم إقامة مثلا مسابقة للأدبية على مستوى إقليم كردستان، أم أنها ستكون منحصرة في محافظة دهوك فقط؟
بالتأكيد ستكون منحصرة، لأن العموميات يكون من شأن وزارة الثقافة لأنها هي المعنية بالأمر. نحن مديرية عامة للثقافة في حدود محافظة دهوك في منطقة بهادينان، قمنا بمسابقات أصغر من هذه سابقا يعني في مناطق يعني منحصرة كزاخو وآكلي وآميدية والسيميل وغيرها. الآن المسابقة يعني شملت جميع منطقة بهجنان ومحافظة دهوك كمنطقة ككل يعني. فهذه بالمناسبة يعني هي سنوية أقيمت لحد الآن 4 مسابقات قبل الآن، وهذه هي المسابقة الخامسة.
يعني كيف كان يعني التقبل واستجابة الكتاب لهذه المسابقات التي كنتم تقومون بتنظيمها؟
المسابقة الأولى كانت في عام 2002 على ما أعتقد، كانت المشاركة فيه يعني ضئيلة جدا، 14 قص، بعدها تحولت إلى 20 ثم إلى 30 ثم إلى 40. الآن المتوقع أن يشارك فيها الزهاء 100 كاتب قصة.
وبخصوص التقييم، يعني هل هناك لجان خاصة تقوم بتقييم القصص التي تأتي إليكم؟
لدينا لجنة عليا متخصصة في مجال القصة، كلهم كتاب قصة. لا يمكن للعضو في اللجنة العليا أن يشارك في هذا المسابقة كالشروط الموضوعة الدولية أو المقاييس الدولية لمثل هذه المسابقات. نحن استفدنا من المسابقات الكبرى في العالم العربي بالذات، في سوريا، في لبنان، في مصر، في دول الخليج.
وقد أكد الأديب والكاتب عبد الله زارو الذي كان يرأس اتحاد الأدباء والكتاب الكرد في دهوك لمدة 4 دورات في الثمانينيات أن لهذه المسابقات إيجابيات كثيرة وتبرز الطاقات المخفية لدى الشباب.
المهرجانات الشعرية والقصصية والدراسات، وبذلك كان لها طبعا رفض كبير، ومجموعات كثيرة من الشباب تتجمع حول هذه المهرجانات، وكنا نشجع بشكل خاص الشباب من كلا الجنسين لإلقاء قصائدهم أو قصصهم وبمسابقات بسيطة في حينه. فلذا كنا نجد يعني دائما في هذه المهرجانات مشاركات عدة، وحتى يعني برز منهم كثيرين من القصصيين وحتى من الشعراء، وهم الآن رموز موجودين ولهم يعني في الوسط الأدبي دور كبير في كتابة القصة أو في كتابة حتى الرواية وحتى القصيدة الكردية.
جدير ذكره أن نتائج هذه المسابقة سوف تعلن في نهاية شهر شباط القادم. عبد الخالق السلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
So
sardara hasti dudari niya sozu bazai niya astu sozi namawa hatta bulay sardara ظلفی قلب چاوی شیدای کردم نازانم عشقی بوم و شیدایی بوم تازا دلی فرانم ظلفی قلب چاوی شیدای کردم نازانم عشقی بوم و شیدایی بوم تازا دلی فرانم هست دل داری نیا سوز و بازایی نیا هست سوزی نماوا حتا بلی زر دارم Asti dil dari niya, sozu bazai niya, astu sozi namawa, hatta bulay zor dara.
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام. شحة المياه وندرة مصادرها وتلوثها واحدة من التحديات التي تواجه البيئة العراقية، وهو أحد محاور مؤتمر التحديات البيئية الذي عقد مؤخرا في السليمانية برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع منظمة طبيعة العراق. أحمد الزبيدي عرض لما دار في هذا المؤتمر والتقى عددا من المسؤولين المعنيين.
انشغل العالم في نهاية العام الماضي بقضية بيئية مهمة، وهي مسألة الاحتباس الحراري والارتفاع في درجات الحرارة في عموم الأرض، والتي كانت سببا وراء شحة في مصادر المياه، وأثر هذا على حياة معظم سكان العالم. والعراق كجزء من هذه الأرض تأثر هو الآخر بهذه المسألة بنسبة كبيرة، خاصة في السنوات الأخيرة. ومن أهم التأثيرات البيئية التي تأثر فيها العراق هو ندرة مصادر المياه، سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو حتى الاستهلاك البشري. هذه الندرة التي كانت سببا وراء لجوء البعض لاستخدام مصادر مياه غير نظيفة، وهذا ساهم بنشر عدد غير قليل من الأمراض كان آخرها انتشار وباء الكوليرا. وللضرورة الملحة لإيجاد حلول ناجعة لمعالجة تلوث مصادر المياه وتوفيرها بكميات كافية للاستهلاك البشري والصناعي والزراعي، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع منظمة طبيعة العراق مؤتمر التحديات البيئية في العراق، وتحت شعار من أجل حماية حياتنا ومستقبل أجيالنا، وللفترة من 11 ولغاية 12 من الشهر الجاري، وعلى إحدى قاعات مدينة السليمانية. مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد نجم الدين أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة على أن أهم ما يعاني منه العراق هو ندرة المياه التي تؤثر سلبا على الحياة في العراق بصورة عامة، وأضاف:
الهدف من هذا المؤتمر هو التحديات التي تواجه البيئة العراقية، وبالذات لتكوين استراتيجية وطنية لمعالجة هذه التحديات، سواء كان ذلك بالنسبة للبيئة بصورة عامة أو بصورة خاصة بالنسبة للمياه، نظرا لأن المياه في الوقت الحاضر أصبحت حاجة ملحة لهذا البلد. بدونها لا يمكن تطوير العراق ولا يمكن وضع استراتيجية خاصة للتنمية المستدامة في هذا البلد. لهذا السبب يجب أن نعالج مشكلة المياه معالجة جذرية، وخصوصا التقاسم بين الدول المتشاطئة التي هي تركيا وسوريا والعراق.
وزارة البيئة التي تمثل الجانب الرقابي في الحكومة العراقية والتي تقع على عاتقها مسؤولية مراقبة نوعية ومستوى المياه أبدت مخاوفها من موسم جفاف قد يصيب العراق في الصيف القادم، كما أشرت عددا من الانتهاكات التي تعاني منها منظومة المياه في العراق والتي تمثل المخلفات الصناعية جزءا كبيرا منها. فما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من تلوث المياه؟ وكيل وزير البيئة للشؤون الفنية الدكتور كمال حسين:
بعد 2003 انفتح العراق على موضوع معالجة البيئة، لكن رأى هناك تدهورا كبيرا ومشاكل كثيرة ومخلفات كثيرة، مخلفات الحروب من جهة، العراق لم يكن يلتفت إلى موضوع معالجة البيئة بالشكل الصحيح، وبالتالي دخلنا حقيقة في متاهة. وزارة البيئة دخلت في متاهة كبيرة، وإضافة إلى طبعا تعرفون حضراتكم الوزارة الفتية تحتاج إلى دعم علمي، تحتاج إلى تطوير كوادرها، وهذا كله يأخذ وقت، بس إن شاء الله نحن مقبلون على خطة استراتيجية، والآن من خلال هذا المؤتمر تشكلت لنا يعني فدنوات فكرية مع بعض الأخوان المسؤولين في وزارة التعليم العالي لتشكيل خطة وطنية استراتيجية لمعالجة الواقع البيئي في العراق، تشترك فيه جميع الوزارات المعنية والتي لها دور أساسي وكبير بموضوع معالجة التلوث البيئي في العراق.
وتعد مسألة الأهوار من المسائل البيئية المهمة، كون أن لها تأثيرا مهما وإيجابيا على منظومة المياه في العراق، وكان هذا سببا وراء إبداء الحكومة العراقية اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، حتى إنها خصصت وزارة لشؤون الأهوار. فما هو دور تلك الأهوار في الحد من مظاهر التلوث تلك؟ وكيل وزير الدولة لشؤون الأهوار عباس بلاسم:
فيما سبق هناك كان رأي تجفف الأهوار من أجل الزراعة، واليوم حضرتك شفت المختصين قالوا بأن أراضي الأهوار عندما تجفف لا تصلح أن تكون أراضي زراعية. الموضوع هو موضوع عام، وحتى لدول الجوار، إحنا دول الخليج كانت تشتكي من أن هذه الملوثات تذهب مباشرة إلى الخليج العربي دون أن تمر في مناطق الأهوار التي كانت هي تصلح كمرشحات للملوثات، تمتص الأملاح، تمتص حتى بعض العناصر الثقيلة السامة، ويكون الماء أفضل نوعية لو مر بمسطح مائي قبل أن يطلق.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام، ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
نشرت صحيفة الأهرام شبه رسمية أحدث دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة العراقية، وجاء فيها أن نحو 223 ألفا من العراقيين لقوا حتفهم خلال السنوات الثلاث الأولى للغزو الأمريكي، أي منذ آذار 2003 إلى حزيران 2006. وتشير الدراسة إلى أن الغزو الأمريكي وأعمال العنف التي صاحبته أديا إلى مقتل 128 شخصا يوميا في العام الأول للغزو، و115 شخصا في العام الثاني، و126 في العام الثالث. ووقعت أكثر من نصف الوفيات في بغداد وحدها. ونقلت الصحيفة المصرية عن ميشيل مونتيس المتحدثة الرسمية باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن منظمة الصحة العالمية في دراستها أشارت إلى أن العنف يعد حاليا السبب الرئيسي لوفاة البالغين في العراق منذ عام الغزو في 2003 وحتى الآن، كما أنه السبب الرئيسي لمقتل الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 59 عاما. وعلى صعيد آخر، طالع من المصري اليوم إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إدراج مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، وثلاثة عراقيين يقيمون في سوريا وإيران، وقناة تلفزيونية فضائية تبث من سوريا على اللائحة السوداء للاشتباه في مساهمتهم في تأجيج أعمال العنف في العراق. وأكدت الوزارة أنها فرضت عقوبات مالية على أحمد فروزاندا الذي قالت إنه ضابط كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى تلفزيون الزوراء الذي يبث برامجه من سوريا. وفي إطار المواجهة مع تنظيم القاعدة في العراق، نقلت الجمهورية عن قائد القوات الأمريكية في شمال العراق أن القوات الأمريكية تركز في أحدث عملياتها الكبيرة على مقاتلي القاعدة الذين أعادوا تنظيم صفوفهم شمالي بغداد بعد فرارهم من مناطق أخرى. ونقلت الجمهورية عن الميجر جنرال مايكل هيرتلينج إن 24 ألفا من الجنود الأمريكيين و50 ألفا من جنود الجيش العراقي يشاركون في العملية الأمنية الحالية في أربع محافظات شمالية بغداد. وتأتي العملية في إطار حملة أوسع أعلنها القادة العسكريون الأمريكيون الثلاثاء الماضي في بغداد وضواحيها الجنوبية وفي الشمال أيضا. وفي الاتجاه ذاته، تشير الجمهورية إلى تمكن الجيش العراقي من اعتقال أمير تنظيم القاعدة رعد عواد عيسى المتورط في قتل عائلة مكونة من سبعة أشخاص في سنجاب غرب مدينة الموصل بشمال العراق. أخيرا، ذكرت صحيفة المساء أن مجلس إنقاذ الأنبار بالعراق يعتزم تشكيل المجلس الوطني للإنقاذ، والذي سيضم عددا من مجالس الإسناد التي شكلت في مناطق مختلفة من البلاد بهدف تعزيز الأمن في المناطق التي ما زالت تعاني من هجمات المسلحين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.